فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الإخوة المكرمون، نحن لاقي مع اليوم 14 من شهر ربيع الأول في سنة 1426 من الهجرة النبوية المباركة، ونحن أيضا مع المشهد الثامن من سورة الأنبياء. وسورة الأنبياء كما تعلمون تقع في الجزء السابع عشر، بل هي في أول الجزء السابع عشر، تقع بعد سورة طه وبعدها سورة الحج، وهي 112 آية، ونزلت السورة قبل الهجرة مباشرة. لذلك تجد هذا القصص القرآني في هذه السورة تسلية وترضية لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يعاني من إيذاء الكفار، ومما يلاقيه من هؤلاء المعاندين نجد أن السورة تستعرض أحيانا بالطول قصة إبراهيم كما في المشهد السابع الماضي، استعرضته بطوله، استعرضت قصة من حياة نبي الله إبراهيم كاملة، وأحيانا تأخذ تمر مرورا عاديا سريعا للتذكرة فقط كما سيأتي في القصص القادم إن شاء الله. لكن كنا قد استوقفتنا المرحلة الآخرة عندما ضاقوا ذرعا بنبي الله إبراهيم إذ قذفوه في النار، وقلنا لكم ماذا حدث. طبعا حفروا الأكاذيب، وبعد أن حفروا هذه الأكاذيب وأوقدوا النيران ألقوا نبي الله إبراهيم، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين، ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، وكلا جعلنا صالحين، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وكانوا لنا عابدين. ولوطا آتيناه حكما وعلما، ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين، وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. ونوحا إذ نادانا من قبل فاستجبنا له ونجيناه وأهله من الكرب العظيم، ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. هذا هو المشهد الذي سندندن حوله اليوم. بعد أن ضاقوا ذرعا وهكذا طواغيت الدنيا، عندما نظرهم إبراهيم عليه السلام وأفحمهم وألجمهم الحجة لم يستطيعوا، لم يتحملوا، ولذلك قال لهم أف لكم ولم تعبدون من دون الله، هل هذه عقول؟ ما هذا المتن وهذا الوسخ الذي عشش وعشعش في أدمغتكم؟ أف لكم ولم تعبدون من دون الله، أفلا تعقلون؟ هنا سكتت الحجة، ألجمتهم الحجة، ولكنهم لم يستطيعوا أن يأتوا ببعض المشايخ ببعض الذين يناظرون ويأتون ببعض السحرة العلم الذين ينصرون دائما السلاطين لكي يقاوموا إبراهيم في هذه المناظرة عليه السلام. لما فشلوا وخافوا على عروشهم وعلى ملوكهم وعلى ملكهم قالوا حرقوا، هذا هو الجزاء، محكمة عسكرية استثنائية، رغم أنها قد تكون هذه لا يعترفون بها أصلا، ولكن الآن لأن عروشهم مهددة ولأن حجتهم باطلة فلذلك يجب الاستثناء، عمل الاستثناء ليكون قاعدة عامة فيكون هو قانون الدولة وقانون المملكة. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. انظر إلى هذا الشغب في الدعاية، حرقوه وانصروا آلهتكم، آلهة مظلومة، آلهة لا تستطيع أن تنتصر لأنفسها، تخيل آلهة انصروا آلهتكم، ولماذا لم تنتصر هذه الآلهة ولم تنتقم من إبراهيم عندما جعلهم جزازا إلا كبيرا لهم؟ لماذا لم ينتقم، لماذا لم تحل على إبراهيم اللعنة؟ لأنهم كانوا يعتقدون أن من يقترب من هذه الآلهة بالإيذاء أو بالضرر فإنه تصيبه اللعنة. لماذا؟ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم. دي مجدية، هؤلاء العامة والدهماء اشعلوا الناس بالدعاية ضد إبراهيم، وفعلا جمعوا الناس وحفروا الأخاديد. هم كان في إمكانهم أن يقتلوا إبراهيم بضربة سيف، هم كان في إمكانهم أن يصلبوه هكذا كما كان في قانونهم، أو كانوا يضعونه على الخازوق كما كان في قانونهم أيضا، لكن أرادوا أن يرهبوا الناس وأن يكون ذلك عبرة ونكالا لمن تسول له نفسه أن يتحدى الملك، أن يتحدى هذا الدين الباطل المزيف. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. هنا إبراهيم الذي وفى، إبراهيم الذي تحدى أمة كاملة، ولذلك وصفه الله إنه كان أمة وسلم أمره لله وحده، لم يطلب مددا من أحد، ولم يصفه الله بأنه خاطر بنفسه، وكان عليه أن يستعمل المسكنة وأن يستعمل التقية ويعيش في الجو الذي يعيش فيه الملك وعامة الناس. كيف أنت تريد أن تغير الملك، تريد أن تغير الكون وحدك؟ أي أنه اسكت، لا تأمر بمعروف ولا تنهى عن منكر. لو كان إبراهيم مخطئا في دعوته لنزل قرآن يتلى يصحح له ذلك، بل إن الله مدحه ونجاه وتدخلت القدرة الإلهية لنجاته. حفروا هذه النيران الأخاديد الكبيرة ووضعوه في منجنيق، هذه الآلة التي تحمل الحجارة، وربطوه في كرسي وألقوه من خلال هذه الآلة في النار. لما قال حسبي الله ونعم الوكيل كما في صحيح البخاري، ماذا قال إبراهيم؟ لم يقل إلا كلمة واحدة، كما قال ابن عباس قال حسبي الله ونعم الوكيل، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم لما حصرته الجموع قال حسبنا الله ونعم الوكيل. نجاه الله، نجى الله إبراهيم بحسبنا الله ونعم الوكيل، ونجى الله محمدا وجمعه أيضا بنفس الكلمة. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. نفس هذه الكلمة التي قالها إبراهيم لما قال ذلك وهو صابر محتسب، لأنه
إذا قتل فإنه سيقتل في سبيل الله من أجل هذه الدعوة. لم يفرط ولم يتراخى ولم يتوانى مع هؤلاء، بل إنه تحدى أباه وعمه والعائلة والقوم والملك، وأي ملك كان في عصره؟ هذا النمرود، هذا ملك الآرميين في العراق، هذا الذي تحكى عنه الأساطير والحكايات، هذا الجبار. رغم ذلك لم يهبه ولم يخافه إبراهيم، وقال قولته وبطش بطشته ودمر آلهتهم المزيفة المزورة المصطنعة. رغم ذلك صبر واحتسب أجره عند الله تعالى، فتدخلت القوة الجبارة والملأ ينظرون ويشاهدون. إن إبراهيم الآن هذه درجة حرارة فوق الألف فهرنهايت، هذه درجات كبيرة، مجرد أن يلقى فيها إبراهيم فإنه لا يكون هناك عظام ولا أي شيء، فإنه سيسحق في النار، سيتحول إلى رماد. هم يشاهدون لينظروا إلى هذا الآبق في نظرهم الذي خالف الملك وخالف دين الآباء. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، كوني فقط، لا تحتاج إلى قوة ولا تحتاج إلى واسطة أخرى. لا ملك المطر كان بإمكانه أن يمطر بإذن ربه، حين يؤمر السحاب أن تنزل وتطفئ هذه النيران، لكن المعجزة جاءت بخرق هذا الناموس الذي يحرق. فالذي خلق النار لتحرق هو الذي أوقف هذا الناموس وهذا القانون. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، هكذا. والنمرود يشاهد من قصره وهم يشاهدون، وإذا به النيران تنطفئ ويجدون إبراهيم يجلس كأنه يجلس في بيته، لم تحرق إلا الأحبال فقط التي هو مربوط فيها. وهكذا نجاه الله، وهذه آية عظيمة كان في إمكانهم مجرد هذه الآية. قال أباؤه وقال بعض الناس من الدهش، نتيجة هذا الدهش قالوا نعم الرب ربك يا إبراهيم فقط، لكنهم لم يؤمنوا. إذن قضية الإيمان مع قضية قهر المعجزة هذه مسألة أخرى، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ولذلك لا عجب عندما ترى أن قرآنا يتلى ومعجزات يراها الناس ولا يؤمنون، وأنت تندهش لماذا لا يؤمن الناس. كان أولى الذين شاهدوا معجزة إبراهيم وهم يرون النيران التي تحرق وتأكل وهم لا يستطيعون أن يقتربوا منها، وهم يشاهدون إبراهيم يخرج معافى سليما، كان في إمكانهم أن يؤمنوا ولكنهم لم يؤمنوا، بل إنهم ازدادوا عتوا ونفورا. مجرد فقط طردوه، هذه المكافأة، طردوه من المملكة، طردوه منها لأنه لم يستطع أن يعيش هناك، خرج وحيدا فريدا من هذه الديار، ترك الأهل والوطن والقوم والأحبة وهذه التربة التي كان تربى فيها، لكنه ذهب إلى ولاء دينه، قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. وفعلا هداه الله تعالى وعوضه عوضا خيرا. انظر هذا ما هو أول العوض، أول العوض، ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة. هو كان يدعو رب هب لي من الصالحين عندما خرج من العراق وحيدا فريدا مسكينا مطاردا ذاهب إلى ربه فقط، هو يعلم أن ربه سيهديه رغم هذه المخاطر ورغم هذه المصائب، ولكنه يدعو رب هب لي من الصالحين، فوهب الله له إسحاق. ليس هذا، بل إن الله كافأه بعوض آخر نافلة، أي زائد، شيء زائد لم يدعو به، وهو يعقوب. أي أن يعقوب جاء نافلة رغم أنه لم يدعو بيعقوب، فولد الولد يعني هو يعقوب ابن إسحاق، ووهبنا له إسحاق، هذا هو الولد الصالح. ولكن الذي جعل فله هو يعقوب، أو أنهم جميعا بالمعنى العام كما يقول الطبري كلهم نافلة من الخير والزيادة عوض من الله تعالى. ولذلك فإسماعيل نافلة، وإسحاق نافلة، ويعقوب نافلة، وكل هؤلاء الأنبياء من ذرية هذا المطرود، هذا الوحيد الذي خرج من أرض العراق، هناك هذا الوحيد يتحول إلى أمة، وتتحول أمته إلى ذرية كثيرة متناسلة متناشرة، بل إنهم يتحولون إلى شيء آخر كما يقول القرآن. وهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين، يعني أي إبراهيم وإسحاق ويعقوب جعلناهم وهديناهم كلهم جعلناهم صالحين، صالحين للاستخلاف، صالحين للنبوة، صالحين للهداية، صالحين للدعوة، فهم مباركون من قبل الله تعالى. انظر كل ذلك عوض لهذا الرجل الذي تحدى وهو فتى صغير، وبدأ دعوته وهو فتى صغير عندما تحداهم وكسر وحطم أصنامهم، كان فتى صغيرا، شاب صغير يتحدى قوما، يتحدى الدنيا بأسرها، لأنه لم يوجد في زمانه إلا هو، لم يوجد مؤمن في زمانه إلا هو، هو فتى. ولذلك قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، إذن هو فتى كان صغيرا، بدأ دعوته في هذه الفترة، والله سبحانه وتعالى وهبه الرشد. قد يقول قائل لم يكن نبيا في ذلك الوقت، فإنه بعد ذلك في سن 40 أو بعد ذلك كان أوحي إليه، لا يوجد دليل قاطع على هذه، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولقد أتينا إبراهيم رشده، فالرشد هنا قد يكون النبوة، قد يكون الوحي بالنبوة، أو يكون الله ألهمه إلهاما وهداه هو فتى حتى وصل إلى النبوة، هذه مسألة أخرى. ولكن رغم ذلك فإنه تحدى وخاطر من أجل هذه العقيدة، ولذلك كان يخاطبهم كما قلنا لكم، لم يخاطبهم بأي تشريعات أخرى، يعني لم يخاطبهم بآيات وأحاديث وأدلة من قوم نوح ومن إدريس ومن غير ذلك من سبقوه من الأنبياء، ولكن كان يخاطبهم بمسائل عقلية مشاهدة في وقته وفي زمانه. ورغم ذلك صبر واحتسب حتى نجاه الله من النار بعد أن بلغ دعوته، فكانت البركة والعوض من شيء آخر. ووهبنا له إسحاق ويعقوب، هذا إسحاق ويعقوب هم أبناؤه، ولكن قبل ذلك لما أراد أن يهاجر قذف الله الإيمان في قلب ابن أخيه، وابن أخيه هنا هو لوط عليه السلام، آمن لوط بنبوة عمه إبراهيم، لذلك قال الله تعالى لما آمن لوط هجم أيضا، فلما هاجر قيل إنه إبراهيم هاجر الأول ثم بعد ذلك هاجر تبعا له أو هاجر معه لوط، ونجيناه وإبراهيم فنجيناه ولوط إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. إذن الله نجاه بعوض، نجاه من النار ونجاه من الأرض الفاسدة في ذلك الزمان، أرض العراق التي كان يحكمها هذا الطاغية النمرود الذي لم تحدى الله تعالى، فأهلكه الله كما قال فجعلناهم الأخسرين، سلط الله عليهم كما قال بعض الرواة، سلط الله عليهم البعوض، لم يسلط عليهم جيشا ولكن سلط عليهم البعوض، فكان البعوض يأتي يمتص من دمائهم ويهلكهم، فلم يستطيعوا أن يناموا ولا يرتاحوا، دمرهم وأهلكهم حتى دخلت بعوضة حقيرة لا قيمة لها في منخار هذا الطاغية وظلت تأكل من رأسه، وكان أكرم الناس كما يقول القرطبي من يضربه بمرزبة على رأسه، يضربوه بالقباقيب والشباشي ويضربوه بالأحذية حتى يستفيق. هكذا أذله الله انتقاما لهذا النبي الذي شهروا به وعذبوه وألقوه في النار، لأنهم لم كانوا يتوقعون أن يحرق في النار، لأن يكونوا يستطيعون أي يستطيعوا أن يتخيلوا أن المعجزة ستحدث وهم يكفرون بها، ورغم ذلك كفروا بها ولم يؤمنوا بها بعد أن رأوا المعجزة. فكان العوض أن نجاه الله تعالى أيضا، ونجى معه هذا واحد من العائلة، بركة من العائلة، بل إن الله منح لوطا النبوة وصار نبيا يتبع نبيا، ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. دائما هذه الأرض التي باركنا فيها للعالمين هي لها إشارات ودلالات دائما في القرآن. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فالبركة معناها ثبوت الخير ولزومه، لذلك قالوا بركة البعير، أي أنها ثبتت في مكانها. فالبركة ثبتت في مكانها، كأن هذا المكان هو معين وعين البركة والخير إلى يوم القيامة، وصفها بالبركة لهذا، يعني نجاه من أرضه من وطنه، واستبدله الله تعالى بوطن خير من وطنه وأرض خير من أرضه. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا، قيل الأرض التي باركنا هي الشام. طبعا هناك من قال إنها مكة، وهناك من يقول إنها مصر على ثلاث روايات، ولكن الراجح هي أرض الشام، ويقصدون بصفة خاصة فلسطين، فإنها هي معدن الأنبياء ومعظم الأنبياء جاءوا فيها، فهي أرض المحشر والمنشر ونزول عيسى عليه السلام، ففيها البركة والخيرات إلى يوم القيامة. هذه دلالة إشارات في القرآن إلى أن هذه الأرض المباركة وهي أرض الصراع إلى قيام الساعة هي لفتة لنا، فنحن أولى بهذا النبي، ونحن أولى بإبراهيم، ونبينا هو أولى بإبراهيم، ولذلك فإنه لزام علينا إذا حدثت نجاسة في أرض الطهر يجب أن تزال هذه النجاسة. كيف يقبل الناس أن يكون مكان الطهر نجسا؟ كيف يقبل هؤلاء الناس أو يقبل المسلمون أن يكون مكان الطهر والبركة مكان الخبث والخبائث؟ إذن يجب أن تزال هذه الخبائث، ويجب أن تطهر الأرض مرة أخرى. ولذلك لما حلت النجاسة وهذه الخبائث وهذه القاذورات في تاريخ المسلمين، جاء من خلصها بعد 88 سنة، جاء صلاح الدين فطهر النجاسة وهذه القاذورات كما يصفها كل من عاصر كابن شداد وغير ذلك، وخلصوا هذه النجاسة، النجاسة بالمعنى المادي والمعنوي وكل ما تتخيلونه، طهروا هذه الأراضي من هذه النجاسات ومن حل بها، كما فعل عمر من قبل عندما دخل بيت المقدس طهره وغسله بماء الورد، وغسل هذه الصخرة المباركة، ونظف الأوساخ كأنها أوساخ القرون لكل هؤلاء الذين وسخوا سواء بالعقائد الفاسدة أو بالفعل الفاسد. طهر عمر كل هذه القاذورات، هناك طهارة جديدة، دين جديد قادم. هذه الأرض المباركة هي عوض، عوض الله نبيه إبراهيم بعد أن صبر ووفى، عوضه بهذه الأرض المباركة. ليس هذا فحسب، إبراهيم وحيد الآن، ترك الذرية، ترك الأهل وترك العائلة، عوضه الله أيضا بالزوجة الصالحة، وتزوج سارة وترك له ذرية بعد ذلك، ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. ليست لعالم واحد بل للعالمين، فهي إلى قيام الساعة مباركة، وإن حدث فيها مكروه، وإن احتلها محتل، وإن نجتها منجس، فإن هؤلاء جميعا يجب أن يطهروا، لزام على المسلمين أن يطهروا هذه النجاسة وأن يحرروا أراضيهم من هذه القاذورات، سواء كانت هذه في فلسطين أو في العراق أو في أفغانستان. فنحن أمة واحدة، فنحن أمة واحدة، يؤلمنا ما يؤلم هؤلاء الذين يعانون في كشمير أو في الفلبين أو في بورما أو في تايلاند. لا يوجد مسلم درجة أولى سوبر ومسلم درجة ثانية، كلنا عرب وعجم أمة واحدة، لا نعترف بهذه الحدود وهذه التقسيمات التي فرقت وشرذمت الأمة، لا نعترف بها أصلا. ولذلك هذا هو ما يغيظهم، وهذا هو الذي يضايقهم منا، أننا نقول نعم نحن أمميون، أي نحن عالميون، لا نعترف بحدود. ولذلك فالدولة عندنا هي دولة الإسلام، لا نعترف بأي شيء. المسلم أخو المسلم، فأخي لو كان المسلم هب أن هذا المسلم أمريكي أو أن هذا المسلم إنجليزي أو هذا المسلم فرنسي، هؤلاء جميعا يخضعون لدولة الإسلام، فهو أخي. وإن كان أخي ابن أمي وأبي أعرض عن هذا الدين الذي نؤمن به وهو الإسلام فهو عدوي، وإن كانت أمنا ولدتنا من رحم واحد، هذا هو الدين وهذه الأمة وهذه لذلك نحن أولى بإبراهيم بهذا. ولذلك يضحكون علينا احنا أولاد إبراهيم، ونحن مش أولاد إبراهيم، هل إبراهيم هذا الموحد الكاسر الأصنام محطمها، أنتم تشاركوننا في إبراهيم؟ كيف يجتمع المثلث مع الذي يقول عزير ابن الله، مع المسيح ابن الله، مع الذي يؤمن بأصنام، مع الذي يؤمن بأصنام بشرية، مع الذي يؤمن بأصنام فكرية؟ كيف نعمل هذا الشرك هذه؟ إن إبراهيم هذا الذي كان أمة في التوحيد، كيف نقول أنه إن هذا نسب باطل، نسب مزور؟ إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي، ونحن الذين اتبعنا إبراهيم، وهذا النبي هو رسولنا صلى الله عليه وسلم، وهو من سلالة إبراهيم عليه السلام عن طريق إسماعيل. إذن نجاه الله من هذه الأرض، الأرض العراق إلى أرض الشام، فصارت له ذرية، هاجر فبارك الله، فبارك الله له في نسله وفي حرثه وفي ذريته، ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، وكلا جعلنا صالحين. ليس هذا فحسب، انظر إلى البركة، هذه بركات تترى وتتوالى، وجعلناهم أئمة، ليس هذا فحسب أنهم بركة وأولاد طيبين غير أشقياء، لا، بل إنهم وجعلناهم أعيانا رؤساء سادة، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، يهدون بوحينا، يهدون بكتابنا، بما نأمرهم بالتبليغ، فهم مطيعون. وهذا يدل على أن هؤلاء الأئمة كانوا مطيعين مخبتين مذعنين مستسلمين لله، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وكانوا لنا عابدين. فعل كل ما هو خير كانوا يأمرون به، وكل ما هو بر كانوا يأمرون به، وإنهم كانوا يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، أي كانوا يصلون حتى في زمن إبراهيم بطريقتهم وعلى الطريقة المفروض عليه إلى قيام الساعة، لأن هذه ديمومة لا تدل على انقطاع هذا النسل. فالرسول صلى الله عليه وسلم إذا حسبنا فهو من هؤلاء الأئمة، وجعلناهم أئمة، فرسولنا إمام الأئمة، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. انظر، أي أنه، أي أن أي إمام أو أي أن زعيم مهما أوتي من القوة العقلية والذهنية مهما أوتي من فعل خيرات أو غير ذلك لفيه مباركات للناس وغير ذلك، فإن هذا الزعيم مهما أوتي فإن إمامته باطلة، بشرط إذا كان يريد أن يكون إماما حقا فإنه يأمر بأمر الله تعالى وجعله أمية يهدون بأمرنا، أي ليس بأمرك أنت، ولا بتشريعاتك أنت، ولا باختراعاتك أنت، ولا بحزبك أنت، ولا بهذه القوانين التي تؤلفها. نريد أن نصلح المجتمع. انظر صار العام لدرجة أن الإسلام في زماننا هذا صارت المسألة كأنها جرف. الإسلام هذا نوع من الجرف والعياذ بالله. تخيل الناس كل هؤلاء الذين يقولون أنهم أئمة يريدون إصلاح المجتمعات، الآن موضة لأن أمريكا تشجعهم الآن ليدخلوا في موضوع الإصلاح، الإصلاح في العالم الإسلامي. ما هو الإصلاح؟ الإصلاح على الطريقة الأمريكية. حتى من يسمون أنفسهم بعض الأحزاب الإسلامية والذين يتعاطون هذه الحزبية منذ أكثر من 70 سنة وهم لا يحرصون إلا الماء ولن ينجحوا في حياتهم ولن ينجحوا إن شاء الله. هؤلاء يريدون الإصلاح، تجد لهم طب أعطيني برنامجك أي شيء، يقولك لا كل حاجة نريد الحرية، ها كله عايز الحرية، نريد أي شيء، يعطيك أشياء كثيرة والتداول والتعددية والأشياء هكذا. طب أنا الإسلام، يقولك الحرية أولا ثم الإسلام، كيف هذا؟ أعوذ بالله. الإسلام صغرته وحقرته وقدمته لدرجة أن الإسلام بند الحرية هذا بند من بنود الإسلام العظيم. هذه الجبهة الكبيرة التي تسمى الإسلام، هذه المنظومة الكبيرة التي سمت فيها شيء اسمه الحرية. أنت تريد أن تصغر الإسلام لدرجة الحرية، وأي حرية؟ حرية بدون ضوابط طبعا. حرية بماذا يعني؟ لا يعطونها ضوابط التعددية، يعني واحد شوية يجي يحكمك الشعب يريد هكذا ونحن وافق، نصراني بوذي أي شيء، طب ماذا تبع؟ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. من يقول إن هناك إصلاحا بغير الإسلام سواء بما يسمى حرية غير ذلك فإنه يتهم القرآن بأنه لا يهدي للتي هي أقوى. معنى ذلك أن مشروعاتكم هي التي هي أقوى، معنى ذلك أن إصلاحاتكم وهي بين قوسين هي إفساد في الأرض، معنى ذلك أنها تهدي للتي هي أقوى، معنى ذلك أنكم تبتغون غير الإسلام دينا، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. لذلك هؤلاء الذين يبتغون الإصلاح عن طريق ما يسمى هذا الشعار، نعم نحن نحب الإصلاح، الإصلاح عن طريق الدين، الإصلاح عن طريق الإسلام، لا شعار لا راية غير الإسلام. ومن يتأسف أو يستنكف أن يرفع أو يضع راية الإسلام في برنامجه، هؤلاء الموكوسون دائما، المنهجمون دائما يتأففون ويستنكفون أن يضعوا راية الإسلام، قلت حتى لا تغضب علينا بنو تميم ولا بني نمير أو أمريكا وغير ذلك، حتى لا يغضب علينا الناس فإننا لا نضع هذا حتى نحاول نأخذ الناس، وكأن الناس تتكلم على دين لا يعرفه أحد، وكأنك في قارة أو في صحراء لا يوجد فيها إنسان خالص لا يعرف عن شيء اسمه الإسلام. ورغم ذلك أبناء الإسلام الذين ينتسبون إلى الإسلام هم الذين يتهمون الإسلام بوصمه بالجرف كأنه مرض معدي يخشى أن يتكلم، حتى يأتون في برنامج لمدة 3 ساعات أو 2 ساعات في إحدى القنوات الفضائية، لا يريد الشيخ المنتحي أن يتكلم مرة عن الإسلام، هو المرجعية الوحيدة ولا يوجد مرجعات أخرى. أحيانا يدلسوا علينا يقول لك الإسلام من ضمن المرجعيات، يعني الإسلام إيش من ضمن المرجعيات؟ يعني خليط شركة، هو الإسلام الوحيد فقط لا يوجد شيء آخر. من يبتغي غير الإسلام، من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، هذا هو الذي يرفع هذا الشعار ويؤمن به ويعمل به، هو قد نحسبه قد ينطبق عليه قوله تعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وكانوا لنا عابدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونثنى عليه الخير كله نشكره لا نكفره ونخلع ونترك من يرجره. اللهم إياك نعبد لك نصلي ونسجد لك نسعى ونحفظ نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار محيط. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. الله سبحانه وتعالى بعد أن ينتهي من هذا السرد الخاص بإبراهيم وبذرية إبراهيم لكنه يأتي إلى نبي ابتلي أيضا بابتلاء خاص وجريمة كانت لم تكن في السابق ولم يعهدها أحد، اخترعها هؤلاء واقترفوها لأول مرة في تاريخ البشرية. ولوطا آتيناه حكما وعلما، هو العوض كان عوضا، ولذلك أمره نبي الله إبراهيم أمره أن يذهب إلى قرية سدوم وهي مدينة كبيرة تتبعها سبع قرى. وقلنا كلمة قرية ليست بالمعنى إن قرية صغيرة، معناها في القرآن المدينة الكبيرة. ولوطا آتيناه، أي اذكر يا محمد لوطا، ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل خبائث، إنهم كانوا قوم سوء فاسقين، وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. نبي الله لوط، بعض الناس يظن إن كيف نبي الله لوط يعيش ويترعرع في وسط قوم كلهم يمارسون هذا إتيان الذكران ويمارسون هذا القبح وهذه الجريمة خارج الفطرة. لا، نبي الله لوط لم يكن من هؤلاء القوم أصلا، هو كلف أن يأتي هؤلاء وكانوا عند منطقة البحر الميت الآن كما في بعض الروايات، هم قريبين من البحر الميت، وهو يقال إن البحر الميت نفسه هذا هو فيه قرية سدوم أو أهل سدوم، وكانوا 400,000 نسبة تقريبا بالسبع قرى وأهلكهم الله تعالى في هذا المكان. كيف هذا؟ الله هو أصلا من أهل العراق وليس من أهل سدوم إذن، ولكن نسبة القوم وقوم لوط هذه نسبة لأنه يعيش معهم لهم كان يعظهم، من باب هذه نسبة ليست تثبت أنه ولد فيهم أو أنه من أبنائهم أو من ذريتهم، هو جاء مهاجرا إلى هذه وكلف أن يدعو هؤلاء الفاسقين، ولكنه كان ابتلي لأنه كان وحيدا أيضا وليست له قوة، ولذلك قال لو أنني بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد كما في سورة هود. يعني عندما أرادوا أن يدفعوا الباب ويريدون أن يستولوا على أضيافه، ولكنه لم يكن يعلم أنهم ملائكة، قال لو أنني بكم قوة. إذن كان وحيدا لم ينصره أحد في هذه الفترة. هؤلاء كانوا يفعلون أشياء مستقبحة في لم يكن البشر وصل به من الانحطاط في زمنه إلى هذا الانحطاط الحيواني. كان الناس يصفون بل هم أضلوا، هؤلاء القوم قولوا أضلوا سبيلا، أضل من هذه الحيوانات. كانوا يفعلون أشياء منكرة، يأتون يدرسون في حادث الأندية ويتبولون ويغمطون في الشوارع عادي بدون أي شيء، يخلع نفسه كده هكذا ويفعل مثل هذه الحيوانات. ثم كانوا يفعلون الفعلة الكبرى الفاحشة الكبرى، هم يجلسون ويضحكون ويتفكهون وعزفوا عن النساء وأعرضوا عن نسائهم وقالوا لا نأتي النساء وأتينا الذكران من العالمين. جريمة كبيرة كبرى، كل فلو ابتلي بها هذا النبي. هذا المثال وهذه القصة الحقيقية يعرضها القرآن لنبينا ليصبر ويعلم أن هناك من الأنبياء من صبروا وأوذوا وابتلي بأشياء لا تتخيلها أنت أصلا، ونجاهم الله رغم هذا البلاء العظيم. هؤلاء قوم لوط ظلوا كما تعلمون، وتكلمنا نحن في تفسير سورة هود منذ عامين تقريبا عن قصة قوم لوط وكيف كانت العلاقة، وكان يؤذون هذا النبي، ومن خلال حتى لم يرحموا هذا النبي وشيخوخته، ورغم ذلك ظلوا
يدفعون عليه الأبواب ويقولون بكل مجاحة لا توجد لديهم مثلا حياة لا تجد نور. لأن الفطرة إذا انتكست وكسرت الفطرة وانسلخ الإنسان من الفطرة تحول إلى لا شيء، تجد أنه إنسان حيوان لا يستطيع، لا يوجد عنده أي شيء من الحياة. قال هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فلا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ هؤلاء بناتي، بعض الناس يظن أنه يقصد ابنتي، ولكن كثير من الجمهور المفسرين يقولون كما يقول ابن كثير والقرطبي وغيرهم، يقولون إن هؤلاء البنات يقصد الأمة، لأن النبي أي نبي هو والد لكل الأمة، نبي أولى بالمؤمنين كما في الأحزاب من أنفسهم وأزواجهم أمهاتهم، فالنبي تعتبر كل النساء الأمة غير بناته وهو أب لهم. ولذلك قال هؤلاء بناتي، قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، يعني هو يعلم أننا لا نتزوج النساء، يعني لا يقصدون ابنتي كما في أهل الكتاب يصفون يقول وعرض بنتين كلام الخرافات والتخبيطات المصائب الصمات التي ابتكبها، وآذوا نبي الله لوط أنه يعرض عليه بنات، لا هو يتكلم عن بنات الأمة، يعني تزوجوا النساء، أي واحد فيكم يريد أن يتزوج قلوا لي وأنا أزوجكم. ولكن طبعا هم قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد، يعني فاهم أنت إحنا نريد إيش؟ يريد الاستدراج، يريد الأضياف الحسان، وهو استدراج من الله تعالى لهؤلاء المفسدين. وفعلا لما أرادوا انتهى الأمر واقتحموا عليه، وطبعا هم دخلوا سرا، وعجوزه يعني امرأته العجوز هي التي بلغت وقالت هناك، طبعا هي لم تخنه في جريمة جنا، لأنهم أصلا هي كانت عجوز، الله سبحانه وتعالى وكان عجوز وكانت الغابرين يعني عجوز، فهذه العجوز لم يكن لها معرف في الرجال ولا غير ذلك، كما أن القوم أصلا ليس لهم علاقة بالزنا وينكح النساء وغير ذلك، كلهم الذين اتهموا كل فخانتهما يقصدون على زوجة نبي الله نوح وزوجة نبي الله لوط، لا هي كفرت برسالته وبلغت قومها أنها عندها أضياف، هي تعلم أنهم يحبون هذا المعرب، هي من باب الحقد العقدي فقط عندها، ولكنه لم تكن امرأة فاسدة ولا بغية ولا زانية ولا غير ذلك، والعياذ بالله كما وصفها بعض أهل الكتاب، لا حاشا لنبي أن يجعل الله سبحانه تحت امرأته وتحت بيته وتحت صفه وفي سريره امرأة تكون بغية، ولكن هذه الخانة وبلغت وجاءوا، ولذلك لما ضاق به قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، هنا تدخلت القدرة لتهدئة، هنا خلاص وصل الأمر به أنه وصل أنفاض به، لا يريد يكاد ينتقم، لو عندي جيش لو أني لي قوة أكسرك وحطمك وحارب، أيها المجرمون الذين تريدون أن تنسوا أضيافي، قالوا إن رسل ربك لا يصل إليك، انظر لم يقولوا له إن رسل ربك لا يصل إلينا، قالوا لا هذا لا يصل إليك، مع أنهم هم المقصودون، لكن هم يصلوا إليك أنت، لا أنت ما لن نؤذى أصلا، وإنت إذا كنت يطمنون، لأنهم قالوا كان ممكن يقول لا يصل إلينا، هي شيء إذا كان لا يصل إليك هم لا يستطيعون أن يصلوا إلينا، وفعلا الملائكة لديها قوة، قالوا سبحانه هو لن يصل إليك كما في سورة هود لن يصل إليك. ولذلك ماذا فعل الله سبحانه وتعالى بعد أن وصل به الأمر وفاض بلوط الكيد؟ فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابه، أليس الصبح بقريب؟ انتظر المسألة بالليل، أنا في قطعة من الجزء من الليل انتظر، فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد، يعني كل واحد مكتوب عليه اسمه. ولذلك حتى كما في بعض الروايات كان الرجل لو كان غائبا عن القرية جاءه الحجر أهلكه حتى ولو كان في مدينة أخرى، مسومة عند رب معلمة كل واحد اسمه عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد، قيل إنها نزلت فتحولت كما يقول ابن كثير وغيره، فتحولت إلى بحيرة، ويقصدون في ذلك يا بحيرة يقصدون بحر الميت اللي هو يعني أسفل نقطة على وجه الأرض تحت مستوى سطح البحر هي البحر الناجي. لأعلى قمة موجودة على العالم كله في الجبال هي قمة جبل إيفرست اللي هو في الهيمالايا، أكثر من 8840 متر فوق سطح البحر، وهذه تحت سطح مستوى البحر بحوالي 395 مترا تحت سطح البحر. هذه النقطة المنخفضة الوحيدة، هذا البحر الناجي الذي يحتفلون دائما بالملك عبد الله والحاشية المجرمة هذه الذين يحتفلون دائما على هذه الأماكن. وقوم لوط إن لم تكونوا قوم لوط بعينه فما قوم لوط منكم ببعيد، لم تكن. ولذلك دائما يحتفلون في البحر الميت الذي قال عنه العلماء على هذه الأماكن لا يجوز الانتفاع بملحها ولا بمائها ولا بأي شيء، وهذه هو كما في معظم الحفريات ستقلت إنه هو البحر الميت. ولذلك فإن هذه العقوبة كانت شنيعة لأن الذي يقترف منسلخ عن الفطرة، وذلك الأحناف قالوا يرمى وابن أعلى قمة الجبل على مثل ما جعلنا عاليها سافلها. هذا كان في زمن لوط، والناس لا تتخيل أن البشرية تصل القهقرة إلى هذه الدرجة. فجاء الإسلام وعدل من شأن هذه البشرية ورفع من خفيستها وانتشر النور وارتفع هذا، والناس نسوا هذه المصائب والزغائر. وإذا بعد أن أفل نجم الإسلام عن سيادة في الأرض وعن سيادة الكون، إذا بها هناك شرذمة من المارقين هم الذين استولوا على الكون الآن واستولوا على الأرض الآن. فإذا بها نرى، تخيل في أحد المواقع من قوم لوط ممن ينتسبون للإسلام عاملين موقع مسمين الفاتح، ومسمين الموقع الفاتح صوت الفاتح، وحاطين منبر لونه وردي، ويقوموا ويقولوا ان احنا قوم لوط والعياذ بالله. وطبعا الدول الغربيه بتشجع هؤلاء ويقولوا لا ده احنا وجايبين واحد من جنسيات الدول العربيه لم اذكرهما حتى لا يتضايق احد، وياتون من مجموعه شله كبيره الان تدعو الى انهم يعني القران ذكرهم، انظر ذكرهم باسوا مصيبه حلت بهم، ويفتخرون اننا نؤمن بالقران ونؤمن بسوره الفاتحه، ويكتبون على الموقع الفاتحه، ولهم المنبر المسجد عباره عن ستائر من الكرتون والستان والحاجات اللي هي خاصه بغرفه النوم، عاملينها مسجد. هذا السخف والانحطاط الذي يحرض عليه ويشجعه هذه الدول وهذه المؤسسات التي تحارب الفضيلة وتحارب الحجاب في الوقت الذي يحاربون الحجاب، وهذه الدولة التي ترفع قيرتها للحريات يا فرنسا أم المصائب والخبائث، إذا بها هي التي تحرض على التشجيع على ضد الإسلام وتحرض وترفع من شأن المصريين ويسمونهم مثليين. حتى الناس كلمة الموصي أو كلمة الذي يفعل فعل لوط قوم لوط معناه فعل قبيح بالناحية الشرعية، هم يخففونه. مثلي عندما تبحث في القاموس ما معنى مثلي، ربما الناس تنسى ما معنى كلمة مثله، ربما لا يظن أنها شتيمة أو أنها شيء. مثليين وصحاقيات مثليات، هكذا هذه الألفاظ وتغيير المصطلحات صارت من هذا الانحطاط. أذر الانحطاط وصل لدرجة في عصرنا هذا، المفروض الإنسان تحرر عقله وانتشر، ولكن هذه المصيبة للأسف الشديد من أمتنا من يقترفها من أبناء جلدتنا، وخاصة الذين عاشوا في الغرب الذين عاشوا هنا تم تحريضهم وتشجيعهم على هذه الرذيلة الحقيرة. ولذلك أبشروا فليبشروا جميعا بأن مآلهم وإن طال بهم الزمان مثل هؤلاء القوم أجدادهم من قوم لوط، وجعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. لذلك مهما أوتوا من الدعم الغربي ومهما أوتوا من القوة فإنهم غير بعيدين عن بطش الله تعالى وعن إصابة بالأمراض والمصائب. ويحل انظر لنا تجدون متفسخي الشخصية فتجد أنه الإنسان وحده متهتك. تخيل إنسان متهتك يفعل به هذه الأفعال، ومنهم من يغير يعمل عمليات بتغيير طبيعته البشرية كذكره وغير ذلك. الرجل يسترجل ويستأنف ويستنوق، والمرأة تسترجل. ما هذا؟ هذا الحقاق حديث. كل ذلك بسبب أن الإسلام لا يحكم، ولم تعد شمس الإسلام كما كانت. كان الناس يأجرون إلى الإسلام ويرجعون إليه ويمشوا يعلمون أن العدل والنور والحرية والحق كله هناك في الإسلام، ولذلك كانوا يلجؤون إليه ويلوذون ويعيشون في كنفه. لما أطلت شمس الإسلام ماذا حدث؟ الخفافيش وخفافيش الظلام والعهر والفساد. تلوث الكون من جراء بعد الإسلام واستبعاد الإسلام، إما قهرا أو طوعا أو كراهية. تم استبعاد الإسلام عن أن يكون نجما وقمرا منيرا في العالم، في سماء هذا العالم. ولذلك لا تجد إلا هذه التلويثات وهذه الفضائيات التي توسخ وتغسل عقول الناس بماء وسخ، سواء غسيل في العقيدة أو غسيل في المشاعر أو غسيل في المعنويات أو غسيل في أي شيء. هذا انحطاط ولوطية، انحطاط تقهقر من اللوطية القديمة إلى اللوطية التي صارت تتفنن. قوم لوط كانوا يعيشون في منطقة معزولة، الآن صار للوطيين دولة ودول وإنترنت ومواقع ومن ينصرونهم، وصارت لهم مؤسسات، بل إن هناك قرارات سياسية تحميهم. ومن يجتري على سب اللوطيين ستجد يوما من يتكلم عنهم كما نتكلم نحن في هذا المنبر، ربما يعاقبونه يضعونه في غوانتنامو أو في المارش أو في أي شيء. لا تتكلم، لا تذكرهم حتى ولو كان في القرآن. وربما نجد من هؤلاء الدعاء المودرن، الدعاء الإسلاميين داخلين الانتخابات الجديدة، هؤلاء ربما يجب يكون لا 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 داعي تذكره قصة قوم لوط من القرآن، لا تتداعي عند لابد أن نتكلم. خطب الناس على قدر عقولهم، خاطب الناس على قدر لوطيتهم، خاطب الناس على قدر مصائبهم وجرائمهم. يعني نحذف سورة يهود، نحذف سورة إبراهيم، نحذف سورة القمر، نحذف هذه السور القرآنية التي تتكلم عن الجريمة الشنعاء، نحذف الفقه ونحذف أحاديث الرسول ونحذف كل هذا من أجل عيون أن يرضى عنا الغرب لكي نتكلم في ديننا كما يشاءون هم. كلا وألف كلا، والله لنموت لا لموت في طاعة خير من حياة في معصية، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن راح الإسلام دائرة، ألا فدوروا مع الكتاب حيث دار، ألا إنه سيكون عليكم أمراء يضلونكم، إن أطعتموهم ذلوكم وإن عصيتموهم قتلوكم. قالوا: وما نفعل يومئذ يا رسول الله؟ قال: كما فعل أصحاب عيسى، حملوا على الخشب ونشروا من أشهير، والذي نفس محمد بيده لموتم في طاعة خير من حياة في معصية. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، نرفع وكف الضراعة لعل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتغمدنا برحمته ويكشف هذه الغمة عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إن عبدك وفي أبيضك مبتنا حكمك، عدل فيما قضاءه، نسألك بكل اسم هو لك أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وذهاب غمنا وحزننا، ذكرنا منه ما نسينا وارزقنا حسن التلاوه يا آلاء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم إنا نتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تفرج كرب إخواننا المكروبين. اللهم فك أسرهم، تول أمرهم، أحسن خلاصهم، ردهم إلى أهلهم وديارهم ردا جميلا طيبا يا رب العالمين. اللهم لا تشمت بنا ولا بهم الأعداء، اللهم اجعل سجونهم بردا وسلاما يا رب العالمين. اللهم انصر اخواننا المستضعفين في فلسطين، انصر اخواننا المستضعفين في العراق وفي الشيشان وفي افغانستان وفي تايلاند وفي كل مكان يذكر فيها اسمك يا رب العالمين. اللهم بدل احوالنا الى احسن حال، اللهم حول احوالنا الى احسن حال. اللهم امين، اللهم امين. واقم الصلاه.
الله اكبر، الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
استقيموا يرحمكم الله، سووا الصفوف، سدوا الفرج، دينوا بعيد إخوانكم، الإخوة في مكان، قاربوا بين الصفوف. إخواننا بننبه، طبعا لن نشأ أن نطيل عليكم في الخطبة، ننبه على موضوع مولد النبي الذي يأتي الذي أتى منذ يومين، ولازال الناس يحتفلون لمدة شهر كنا نود، ولكن لا أحب أن أتكلم في الموضوع، أفرد له موضوعا خاصا، ولكن دائما نشير إليه في الخطب، ولكن لا بأس أن نذكرك ولا أن مولد النبي صلى الله عليه وسلم حتى نذكرها هكذا كل عام، لابد أن نذكر أن هذا المولد لا يوجد جيل كان يحب الرسول صلى الله عليه وسلم مثل جيل الصحابة، لم يوقر ولم يعظم ولم يبجل أحد مثل ما بجل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم كانوا هم الذين بلغونا وأعلمون أن الرسول ولد في العام الثاني في اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول في عام الفيل، وهم الذين وصلوا لنا ذلك، يعلمون ذلك يقينا، ونحن تلقينا منهم، ورغم ذلك فإنهم لم يحتفلوا بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم كانوا أعظم حبا له، وكانوا يفعلوا يقوموا باحتفالات وأشياء، ولكنهم لم يفعلوا، ولأنهم كانوا يعملون يبلغون كتاب الله ويبلغون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هب أنه جدلا يعني الله أحياه الآن ووجد حالنا، هل سيكون مسرورا بالرايات الصفر والخضر والحمر والدروشة والعالم الإسلامي؟ يقول هذه العراق التي فتحت من قبل، هل هذه فلسطين؟ هل هذه وصايا لكم أخرجوا المشركين من جزيرة العرب؟ هل هذه لا يجتمع الدينان في جزيرة العرب؟ هل هذه وصل الأمر أنكم أنا بريء من يقيم بين الجزائر المشركين؟ هل وصل بكم؟ لماذا أنتم تقيمون هنا في أوروبا؟ يسألنا الرسول مثلا لو دخل هذا المسجد وسألنا أنتم مقيمون هنا، قلنا كلنا مضطرون، عنده مصائب وعنده هذه الدول التي تغيرت وبدلوا من بعدك يا رسول الله. ماذا الرسول سيقول؟ هل سيعتز بنا ويفتخر بنا؟ هل سيعتز بضياع الإسلام في كلها؟ هنا الأندلس واحد ثماني مائة سنة ضيعتوها في الرسول، أنتوا كنتوا نايمين، إيش اللي حصل؟ لماذا لم ترجعوا مثل هذه الديارهم بعد ذلك؟ أين هذه الفتوحات العظيمة؟ وأين حتى أين الجزيرة؟ ما هذه حوالين الجزيرة هذه كلها القوات الأمريكية والصليبية و... ألم أقل لأخرج المشركين من جزيرة العرب؟ كيف هذا؟ من هؤلاء سدنة الكعبة؟ هؤلاء يا رسول الله سدنة الكعبة اليوم وأبو جهل وأبو لهب، هل عاد أبو جهل وأبو لهب من جديد؟ هل جاءت المصيبة؟ هؤلاء ليسوا أصحابي ولا أعرفهم ولا تدي أمة الإسلام. أنا أسمع أذانا وأسمع قرآنا وأسمع أشكال، هذه أشكال أسمعها كأنني أعلم أن هذه من بقايا الإسلام، كما كان كفار قريش يقولون، كان يقول بقايا الحنيفية، يعني كانوا يعظمون الكعبة ويطوفوا حولها، ما كانوا يعملوا أفعال مثل الحج هذا، نحن بقايا الحنيفية، ونحن نعمل الآن مثل بقايا الإسلام، يعني أشياء هكذا. فالرسول صدقوني لو جاء لن يصر بهذه الموالد ولن يصر بهذه الحال، والذي اخترعها البويهيون فعصر بالبويه اخترعوا مثل هذه، جاء العبيديون وكان العبيديون هم الذين نشروا أصلا هذه المصائب ونشر الشعور، وكما تعلمون الذي أحيى مولد الحسين، ثم انطفأت بعد هذه المصائب في أيام صلاح الدين الأيوبي لمدة حوالي أكثر من 3 قرون 4 قرون، ثم جاء في حملة الفرنسية سنة 1213 جاء راجل حاول يعمل بالعلم يشوف، كان مريض وكان بيتوسل، راح أحيى القناديل والأشياء في الحسين، فتري عسكر نابليون فرح بالموضوع فقال تعالوا لموا الناس بقى، لأن هذا موضوع سهل دروشة وأشياء، وذلك الذي أحيا هذه البدعة التي ماتت منذ قرون هو الفرنسيون. وهكذا تجد الأمريكيون يبعث لك رسائل في مولد، يعني مش بيحيي المسلمين في مولد الناس، هو الذي يقتلهم، وبين ثنايا فمه تجد أطفال العراق وأطفال أفغانستان وأطفال فلسطين، هو يأكل تخيل دراكولا بيعدي المسلمين ويقول لهم النبي وأنا أبارك لكم في المولد، لأن هذا دين لا يفعل له شيء، بالعكس دين بيساعده الاحتلال ويقول له تعالى وخش وأنت ابننا أضرحة وابننا تحيات، خلاص يعطيك شخص خبز وشيء، لكن لن تقاومه، بل العكس أنك تخبر الشعب خلاص ارضى بالمكتوب الجبرية، يجبر الشعوب أنها خلاص احنا مقهورة، جورج بوش ده قدرنا، يجب ان نصبر على المكتوب، يعني الغي ايات الجهاد والغي سورة براءة والامثال والغي العمران والغي سورة محمد، اننا لا نعرف هذه الموالد بدعة والرسول براء منها، ويجب على الانسان الا يشارك احدا في مثل هذه الموالد. اقول قولي هذا، استغفر الله لكم واقم الصلاة.